كان كلامنا في الاعتراضات الموجهة الى آية النبأ، او بالاحرى مفهوم الشر في آية النبأ، وذكرنا فيما سبق ثلاثة اعتراضات. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله الاعتراض الرابع، وهو ليس اعتراضا على خصوص آية النبأ، بل هو اعتراض على جميع ما استدل به على حجية الخبر. وحاصله ان ادلة الحجية تدل على وجوب تصديق الثقة فيما اخبر عنه، فاذا كانت الثقة موجودا الان كالشيخ الطوسي في كتابه فإنه ينقل ويقول حدثني شيخي الشيخ المفيد قدس سرهم جميعا، إنه في مثل ذلك يثبت وجوب التصديق للشيخ الطوسي، فإنه شخص ثقة وعادل، وقد أخبر أن شيخه قد حدثه عن شيخه بكذا، فيثبت وجوب التصديق للشيخ الطوسي لخبر الشيخ الطوسي من دون اي اشكال. ولكن تبدأ المشكلة من الشيخ المفيد الى النقل الى النقل علم النقل الى ترابة، فان هذه الوثائق لم تثبت عندنا بوجدان، فان الذي ثبت بالوجدان هو اخبار الشيخ الطوسي حيث سجل في كتابه ان المفيد قد اخبر، اما اخبار المفيد وهكذا من اقول بعد المفيد وقبل المفيد، وهكذا من قبل المفيد الى جرار، انه لم يثبت اخبار كل واحد منهم بالوجدان لنطبق عليه وجوب التصديق تعبدا، وإنما ثبتت الإخبار إخبارات الأخرى الأخبار الأخرى لنفس وجوب التصديق. فوجوب التصديق الذي ثبت لخبر الشيخ الطوسي أوجد خبرا مفيد، وهذا معناه أن الحكم صار موجدا لموضوعه. والحال أن الحكم متأخر عن الموضوع، فالموضوع يلزم أن يكون ثابتا في المرحلة الأولى، ثم في مرحلة متأخرة يثبت له الحكم. أما أن الحكم يوجد موضوعه فهذا شيء مستحيل. وهذا الإشكال يرد على جميع أفراد السلسلة عدا الخبر الأول أو بالأحرى الأخير، يعني أخبار الشيخ الطوسي، فإنه قد ثبت عندنا بوجدان حيث قد سجل في كتابه ذلك، لا أنه ثبت بوجوب التصديق. الإشكال المذكور إذن يختص بغير خبر الشيخ الطوسي، وحاصل الإشكال بجملة واحدة هو أنه يلزم في بقية الأخبار أن يكون الحكم موجدا للموضوع، وهو شيء مستحيل. وحيث إن أخبارنا هي معنعنة وذات وصائر، سيأتي الإشكال فيها من دون أن يختص هذا الإشكال بآية النبأ، بل يعم جميع أدلة حجية الخبر. وفيه إنه وجيه إذا لم يكن الحكم بوجوب التصديق انحلاليا بعدد أفراده، أما إذا كان ثابتا بنحو القضية الحقيقية وهو منحل بعدد أفراده فيبتدع الإشكال آنذاك، فإن وجوب التصديق الذي ثبت لخبر الشيخ الطوسي. نسلم انه اوجد خبرا مفيدا، الا ان الحكم الذي ثبت لخبر المفيد هو وجوب تصديق اخر إذ بثبوت خبر المفيد يتحقق فرد جديد من الموضوع. فإذا تحقق فسوف يثبت له فرد جديد من الحكم، لا أن وجوب التصديق الذي ثبت لخبر الشيخ الطوسي وأوجد خبر المفيد هو بنفسه يصير حكما علما لخبر المفيد. كلا، بل الذي ثبت لخبر الشيخ الطوسي هو فرد من وجوب التصديق، بينما الذي يثبت لخبر المفيد هو فرد آخر من وجوب التصديق، ومعه لا يلزم محذور. ايش؟ كون الحكم موجدا المال لموضوع. فإن الذي أوجد خبر المفيد هو وجوب تصديق الشيخ الطوسي، أما الحكم الذي ثبت لخبر المفيد فهو وجوب تصديق آخر فلا محذورة في ذلك. الاعتراض الخامس، يجب بعد راح توجد ماذا؟ تعبدان، راح توجد تعبدان في الاخبار ماذا الشيخ الطوسي السابق يعني؟ ما يأثر هذا بعد الثاني شنو؟ راح يوجد هو بالتعبد ويثبت له حكم اخر لم يصل الحكم مثلثا هو بل لموضوعه. هو كل خبر هاي بعد شيء يسموه هاي بعد يعني تقريبا ما اكو حاجة الى هذا. هو يقول كل خبر بعد صدر اي دخل وهذا خبر حتى بعد ثبت. زين، الاعتراض الخامس وهو عام ايضا كسابقه ولا يختص بآية النبأ، وحاصله ان وجوب التصديق حينما يثبت للشيخ الطوسي لخبر الشيخ الطوسي يلزم ان نقرر وجود اثر لخبر الشيخ الطوسي كي يكون وجوب التصديق ثابتا بلحاظه، واما اذا لم يكن هناك اثر لاخبار الشيخ الطوسي فثبوت وجوب التصديق له يصير لغوا وغلافا. واذا سلمنا هذا نسأل ما هو الاثر الشرعي الثابت لمضمون خبر الشيخ الطوسي انه ليس من اثر سوى وجوب التصديق، حيث ان الطوسي يقول اخبرني الثقه ولا اثر بلحاظ اخبار الثقه سوى وجوب التصديق، فصار وجوب التصديق حكما لخبر الشيخ الطوسي. وفي نفس الوقت هو اثر لمضمون خبره، وبالتالي صار الحكم حكم الخبر متحدا مع اثاره، وهذا امر باطل، فانه يلزم في المرحله الاولى وجود ايش؟ هذا لمضمون الخبر حتى يثبت في المرحلة المتأخرة وجوب التصديق بلحاظ ذلك الحد. ولا يمكن أن يكون الأثر هو نفي وجوب التصديق، وهذا الإشكال يعم جميع الوصائف بما فيها خبر الشيخ الطوسي. نعم لا يرد في إخبار زرارة، لأن زرارة يقول حدثني الإمام بوجوب السورة فوجوب السورة هو الأثر لخبري زرارة، فلا يصير الحكم متحدا مع أثره بلحاظ الخبر زرارة، وإنما يلزم ذلك بلحاظ غيره من الأخبار. هذا توضيح الإشكال الخامس، والجواب السابع. يعني ما دمنا قد قبلنا. أن الحكم بوجوب التصديق انحلالي لعدد أفراد الخبر، فحينئذ يكون وجوب التصديق الثابت لخبر الشيخ الطوسي مغايرا لوجوب التصديق الذي هو اثر لمضمون خبر الشيخ الطوسي. فوجوب التصديق هذا غير وجوب التصديق ذاته، ولا اتحاد حتى يرد الإشكال. الاعتراض السادس وهو الأخير، آخر الاعتراضات هذا، وحاصله وهو أيضا عام يعم جميع أدلة حجية الخبر، وحاصله إن لازم حجية الخبر عدم حجيته، وما يلزم من وجوده عدمه يصير أصل وجوده مستحيلا. فإذا كانت آية النبأ وهكذا غيرها من الأدلة دالة على حجية الخبر، فيلزم من ذلك حجية خبر السيد المرتضى، فإنه أخبر أن الإجماع قد قام على عدم حجية الخبر، فيلزم إذن من ثبوت الحجية للخبر حجية خبر الشيخ، حجية خبر السيد المرتضى، ومن ثم يلزم عدم حجية خبر العادل، وما يلزم من وجوده عدمه يكون أصل وجوده مستحيلا. فمن ثبوت الحجية للخبر يلزم ايش يلزم؟ عدم الحجية للخبر. فيكون أصل ثبوت الحجية للخبر شيئا مستحيلا، وهذا كما قلنا إشكال يرد على جميع أدلة حجية الخبر. والجواب إن ما دل على حجية الخبر هو من البداية يقصد إثبات الحجية لطبيعي الخبر. الثاني في جميع أفراده حجر
خبر السيد المرتضى،
فخبر السيد المرتضى هو من البداية ليس مشمولا لدليل حجية الخبر، وإلا يلزم من ذلك العبثية واللغوية. وحيث إن المتكلم حكيم وقد أثبت الحجية للخبر فيلزم أن يكون مقصوده إثبات الحجية لما عدا خبر السيد. إذن خبر السيد هو ليس بمشمول من البداية لدليل الحجية، حتى يلزم هذا المحذور. هذا كله لو فرضنا أن خبر السيد كان مقبولا في حد نفسه، لأن كنا نحتمل حقا وبدرجة المحتج بها ثبوت الإجماع على عدم حجية الخبر. أما إذا افترضنا من البداية أن مثل هذا الخبر هو في حد نفسه موهون، إذ كيف أجمعت الأمة على عدم حجية الخبر، والحال أن الواقع الخارجي يشهد بالخلاف، وأن الإمامية يعملون بالخبر، وعلى ذلك قام نظام معاشهم وحياتهم. وبالتالي يلزم أن نحمل ما ذكره السيد المرتضى على بعض المحامل، إما لأن يكون مقصوده الرد على الاتجاه المقابل، حيث ادعى أن النبي قال كذا وكذا مثلا، فلم يتمكن السيد أن يقول هذا خبر موضوع وقد وضعتموه على لسان النبي، فادعى الإجماع لقضية دبلوماسية على عدم حجية الخبر. إنه إما أن نحمل كلامه على هذا أو أن نحمل كلامه على ما ذكره الشيخ النائمي من أن هناك مصطلحا آخر لعنوان خبر الواحد، وهو الخبر ضعيف السند، فالإجماع قد ثبت على عدم حجية ما كان ضعيف السند. إنه لا بد وأن نحمل كلام السيد المرتضى على بعض المحامل، وإلا فهو بظاهره غير قابل للتصديق. وبهذا ننهي كلامنا عن الدليل الأول من أدلة حجية الخبر، وهو التمسك بآية النبأ، وقد اتضح أن الاستدلال بها تام، إما للتقريب الذي تمسكنا به وهو مناسبات الحكم والموضوع بإضافة التعليم، إنه قد فهمنا من ذلك أن الآية الكريمة تدل على حجية خبر العادل لمفهوم الشرع، ولا يعارض ذلك بعموم التعليل، فإنه ليس بعام. لنكتة مناسبات الحكم والموضوع ولنفس التعليل بالندم، وتبقى آيات أخرى ذكرت في هذا المقام من قبيل آية النافر وآية الكتمان وغير ذلك، إلا أن البحث عنها ليس بمهم بعد أن ثبتت الحجية بآية النبأ، خصوصا وأنه توجد ميزة لآية النبأ لا توجد في بقية الآيات الكريمة، فإنه في آية النبأ أخذ عنوان الفاسق، فالفاسق لا يكون خبره حجة بخلاف العادل. ويأتي إن شاء الله المقصود من الفاسق والعادل، وهذا بخلافه في مثل آية النفر مثلا، فإنها لم تأخذ عنوانا خاصا، كعنوان خبر العادل او الثقة او ما شاكل ذلك، بل ان دلت على شيء فهي تدل على ان من نفر وتفقه فانذاره يكون حجة. فالحجية قد ثبتت لإخباري النافر والمنذر وليس لعنواني العادل أو الثقة. وعلى أي حال نطوي الحديث عن الاستدلال بالكتاب الكريم، ونتحدث إن شاء الله غدا عن التمسك بالسنة بحول الله وقوته. اللهم صل على محمد وآل محمد.